بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التشهد في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا. وقد ذكرنا مرارا كثيرا أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم واحتياطه حتى يؤدي الحديث كما تحمله. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا حسين الجعفي. حسين الجعفي هو حسين بن علي ابن الوليد الجعفي، أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي، أحد الأعلام والزهاد. روى عن الأعمش وزائدة وفضيل بن مرزوق وخلق، وروى عنه أحمد وإسحاق وابن معين وآخرون. قال الإمام أحمد: ما رأيت أفضل منه. وقال حميد بن الربيع: أملى علينا الحسين، أي في مجلس من المجالس، فقالت امرأة: إيش بدا للحسين أن يحدث؟ فقيل في جواب المرأة حينما تساءلت هذا السؤال: رأى كأن القيامة قد قامت، وكأن مناديا ينادي ليقوم العلماء فيدخل الجنة، فقاموا. فقمت معهم، أي قام معهم الحسين. فقيل لي: اجلس، لست منهم، أنت لا تحدث. قال: فلم يزل يحدث في البرد والحر والمطر حتى كتبنا عنه أكثر من 10,000 حديث. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال: ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن سليمان. سيف بن سليمان هذا هو سيف بن سليمان المخزومي بالولاء المكي نزيل البصرة، روى عن مجاهد وعدي بن عدي، وروى عنه ابن المبارك، توفي سنة 51 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا سيف بن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة هو عبد الله بن سخبرة الأسدي أبو معمر الكوفي من التابعين، روى عن علي وخباب رضي الله عنهما، وروى عنه النخعي. مات في ولاية عبيد الله بن زياد ولم يحددوا سنة وفاته، وخرج له الستة في كتبهم. حدثني عبد الله بن سخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتص. فهذه الأحاديث التي قرأناها كلها من حديث عبد الله بن مسعود في صيغة التشهد. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال. هذه الآن الصيغة الثانية في التشهد، وهي صيغة عبد الله بن عباس. عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن، في الرواية الأولى كما يعلمنا السورة من القرآن، في رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم هذا هو يحيى بن آدم ابن سليمان الأموي بالولاء أبو زكريا الكوفي، أحد الأعلام المعروفين، روى عن فطر بن خليفة ومالك بن مغول، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني ومحمد بن رافع وغيرهم. توفي سنة 300، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن حميد، هو عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي، روى عن الأسود بن قيس وروى عنه ابن حميد ويحيى بن آدم، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي في السنن. حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي. محمد بن عبد الملك هذا ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي أبو عبد الله الأبلي شيخ الإمام مسلم، روى عن عبد الواحد بن زياد وأبي عوانة ويزيد بن زريع، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي، فهو شيخ الثلاثة، وخرج له ابن ماجة في السنن أيضا. توفي سنة 44. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي، واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي، وحطان بن عبد الله الرقاشي البصري من التابعين، روى عن علي وعبادة رضي الله عنهما، وروى عنه أبو مجلز والحسن البصري. توفي بعد 70 من الهجرة دون تحديد لسنة الوفاة، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربع. عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري. هذه الآن الصيغة الثالثة في التشهد وهي صيغة أبي موسى الأشعري. قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، أي الكلمة التي قالها الرجل أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها. قال ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا، وحدثنا أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن سليمان التيمي. كل هؤلاء أي الثلاثة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وسليمان التيمي، كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله. وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أختي أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة. فقال هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصتوا. فقال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه هاهنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. أقرأ الحديث الأخير ثم أرجع إلى هذه المسألة لبيانها. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. في هذا الحديث الأخير الذي ذكر فيه الإمام مسلم رحمه الله صيغة التشهد التي رواها الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، في هذا الحديث الأخير مشكلة من مشاكل الكتاب، مشاكل صحيح مسلم، أتكلم عليها في علاقتها بالإسناد، وبعد ذلك نرجع ونتكلم على موضوع الباب وهو التشهد في القعود. الإمام مسلم ساق أولا حديث التشهد الذي ذكره ابن مسعود، ثم ساق حديث التشهد الذي ذكره ابن عباس، ثم تكلم على حديث التشهد الذي ذكره أبو موسى رضي الله عنه، إلا أن في حديث أبي موسى تعليم الصلاة، إذ علم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه القوم الذين أمهم كيف يجب أن يكون الإمام مع المأموم، وكيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وراء الإمام، فقال لهم إذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، إلى آخر الحديث. هذه الرواية التي ذكرها أبو عوانة عن قتادة، هذه رواية أبي عوانة عن قتادة، وروى عن قتادة أيضا أناس آخرون نفس الحديث بنفس الصيغة، فرواه عنه هشام الدستوائي، ورواه عنه سعيد بن أبي عروبة، ورواه عنه سليمان، إلا أن سليمان التيمي رحمه الله تعالى ذكر زيادة في حديثه عن قتادة لم يذكرها أبو عوانة، ولم يذكرها هشام الدستوائي، ولم يذكرها سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكرها من روى عن قتادة هذا الحديث. هذه الزيادة التي ذكرها سليمان التيمي هي وإذا قرأ فأنصتوا، رواية أبي عوانة عن قتادة إذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. زاد في الحديث سليمان التيمي عن قتادة، زاد في الحديث في حديث قتادة وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، وليس في حديث أحد أي الذين رووا أيضا عن قتادة لم يذكروا ما رواه أبو كامل الجحدري عن أبي عوانة، فإن الله قال على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. في رواية أبي عوانة عن قتادة زيادة فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وهذه لا إشكال فيها. وفي رواية سليمان التيمي عن قتادة زيادة عن كل من روى عن قتادة من أصحابه وإذا قرأ فأنصتوا، هذه الزيادة التي زادها سليمان التيمي اعترض العلماء بها على الإمام مسلم، وقد ذكر الإمام مسلم اعتراضهم وبين وجهة نظره في ذكر هذه الزيادة، فنحن نذكر ما ذكره الإمام مسلم وبعد ذلك نتكلم ما قاله العلماء، تكلموا بما قاله العلماء على هذا الموضوع. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم وراوي كتابه، قال أبو إسحاق راوي كتاب صحيح مسلم، قال أبو بكر بن أخت أبي النضر قال في هذا الحديث، اعترض على هذا الحديث عند مسلم، قالوا كيف تذكر هذه الزيادة، كيف تذكر في صحيحك زيادة سليمان التيمي عن قتادة وإذا قرأ فأنصتوا، وهي زيادة خالف بها سليمان التيمي كل أصحاب قتادة، كل أصحاب قتادة لم يذكروا هذه الزيادة، سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر والحجاج بن حجاج وهمام وأبو عوانة كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، ومن تابعهم في الرواية عن قتادة أيضا لم يذكر هذه الزيادة، فقال له كيف ذكرت هذه الزيادة عن سليمان التيمي وهي زيادة شاذة خالف بها الثقة من هو أوثق منه، قال له كيف ذكرت هذه الزيادة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث، قال أي تكلم، أي تكلم في هذا الحديث. فقال مسلم، مسلم قال لابن أخت أبي النضر، قال تريد أحفظ من سليمان، سليمان التيمي حافظ، وإذا ذكر الحافظ زيادة في الرواية لم يذكرها غيره من الحفاظ ولم يكن بين المزيد والمزيد عليه تناقض بالتفصيل المعروف عند علماء الأصول في هذه المسألة، فإنها زيادة ثقة ونقبلها. قال وأنا أعلم أن سليمان التيمي حافظ بل هو من كبار الحفاظ، فإذا زاد زيادة فإننا نقبلها. قال له مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ أنت تعترض علي بهذه الزيادة التي خالف بها سليمان كل أصحاب قتادة، لكن تريد أحفظ من سليمان؟ سليمان حافظ، فإذا زاد هذه الزيادة فإنها مقبولة. فقال له أبو بكر المعترض فحديث أبي هريرة، قال لماذا لم تذكر حديث أبي هريرة؟ أبو هريرة أيضا في رواية له في هذا الحديث روي عنه هذه الزيادة، وإذا قرأ فأنصت، في غير هذا الباب وفي غير صحيح مسلم ذكرها الإمام البيهقي في سننه كما ذكرها غيره. قال لماذا لم تروي زيادة أبي هريرة، حديث أبي هريرة، ما دمت تقول إن سليمان زاد هذه الزيادة ولا غبار عليها زيادة ثقة، فلماذا لم تذكر حديث أبي، قال له فحديث أبي هريرة إيش رأيك في حديث أبي هريرة اللي في هذه الزيادة، إيش رأيك في صحيح ولا ضعيف؟ فقال الإمام مسلم هو صحيح. قال له أيضا ما رواه أبو هريرة في هذا الموضوع وزاد فيه فإذا قرأ فأنصتوا، أي ما زيد في حديث أبي هريرة في هذا الموضوع، قال له هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا، قال هو عندي صحيح. فقاله ابن أختي أبي النضر مرة ثانية، مرة ثالثة، قال لما لم تضعه ها هنا مدام هو عندك صحيح، لماذا لم تذكره ها هنا ولماذا لم تدعم به رواية سليمان التيمي، ليش ما ذكرته هنا وذكرت رواية سليمان؟ فقال له ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا. قال له أنا هذا الحديث صحيح عندي لكن العلماء لم يوافقوني عليه، خالفوني في اجتهادهم، أنا لي اجتهاد فيه وهم لهم اجتهاد آخر في هذا الحديث، ففي اجتهادي الحديث صحيح وفي اجتهادهم هذه الزيادة ليست بصحيحة، وبناء على ذلك أنا ما وضعته هنا لأنني ما وضعت في كتابي هذا إلا ما أجمع المحدثون على صحته، وبما أنه وقع خلاف في رواية أبي هريرة أو في الرواية عن أبي هريرة والزيادة وهذه الزيادة ولذلك لم أضعها عندي. فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعه عليه. هكذا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المناقشة مع ابن أختي أبي النضر. هذا الكلام يعني هذه وجهة نظر الإمام مسلم أن سليمان حافظ وهو ثقة، والثقة إذا زاد زيادة فإنها تقبل، هذا اجتهاده، وأن شروط الصحة متوافرة في هذا السند، حديث متصل بنقل العدول الضابطين من أول الإسناد إلى آخره، ولا توجد فيه علة ولا يتوهم فيه الإمام مسلم الشذوذ، لأنه يرى أن هذه الزيادة زيادة ثقة وبناء على ذلك فهي مقبولة كما هو معروف عند المحدثين. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال قد ينكر على الإمام مسلم قوله إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، قال قد ينكر هذا الكلام ويقال قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها، قد وضع أحاديث كثيرة غير مجمع عليها وقع فيها خلاف بين العلماء وانتقدها بعض الحفاظ على الإمام مسلم كما ذكرنا هذا في مواطن كثيرة كنا ننبه فيها دائما على الاعتراض الوارد على مسلم ونذكر أجوبة العلماء عن الإمام مسلم في ذكره لتلك الأحاديث. فالإمام مسلم النووي يقول: كلام مسلم ما ذكرت في صحيح إلا ما أجمع الحفاظ على صحته. هذا الكلام انتقد عليه بأنه ذكر بعض الأحاديث التي انتقدها عليه بعض الحفاظ ومع ذلك ذكرها في كتابه، ومن جملتها هذا الانتقاد على سليمان التيمي في زيادته التي زادها على من بين أصحاب قتادة. قال: إلا أن هذا الكلام عليه جواب. الإمام النووي قال: قد يعترض على مسلم بمثل هذا، لكن هذا أيضا عليه جواب. وجوابه إيه الجواب عند مسلم؟ لو قالوا لمسلم: إنك تقول ما وضعت هنا إلا ما أجمع على صحته، كيف ذكرت كثيرا من الأحاديث التي انتقلت عليك وهي ليس مجمعا على صحتها، كيف ذكرتها؟ إذن كلامك ليس مضطردا. قال: يجاب عن هذا أنها عند مسلم بصفة المجمع عليه، هي عند الإمام مسلم بصفة المجمع عليه، ليس المراد بصفة المجمع عليه أي أن العلماء أجمعوا على أن هذا الحديث مقبول، أي أنه وجدت فيه شروط الصحة المجمع عليها كما نص على ذلك علماء مصطلح الحديث في كتبهم. مجمع عليه أي وجدت فيه شروط الصحة المجمع عليها، وهي أن يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى آخره، وقد خلى عن الشذوذ والعلة القاطعة. وبناء على ذلك هو في نظر الإمام مسلم ما ذكر إلا ما توفرت فيه الشروط التي أجمع العلماء على صحة الحديث إذا توفرت فيه تلك الشروط. وبناء على ذلك كونه يخالفه بعض الناس لكل مجتهد نصيب، ولا يمنعه من أن يجتهد كما اجتهد، وذكر الشروط المجمع عليها الحديث الذي توفرت فيه الشروط التي أجمع العلماء عليها، وبعد ذلك كونه يخالفه بعض العلماء في بعض الرجال أو أن يكون لبعض المحدثين اجتهادات أخرى تخالف اجتهاد الإمام مسلم فهذا شيء آخر. هذا جواب الاعتراض فيما لو اعترض على الإمام مسلم بأنك قد وضعت ما لم يجمع على صحته. نقول: لا، هو مجمع على صحته في نظر الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ما هو وضع هذه الزيادة؟ وإذا قرأ فأنصتوا. نحن بينا وجهة نظر الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله من وجهة نظره أن هذه الزيادة زيادة ثقة وأنها مقبولة، إلا أن الحفاظ والمحدثين لم يرتضوا هذا وقالوا. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى روى في سننه الكبرى عن أبي داود السجستاني بعد أن ساق هذا الحديث من طريق أبي داود السجستاني، روى عن أبي داود أنه قال: هذه اللفظة ليست محفوظة، وعبارته ليست في شيء، ليست محفوظة. وكذلك رواه عن يحيى بن معين، يحيى بن معين قال: هذه العبارة ليست محفوظة، قتادة أصحاب قتادة لم يذكروا هذا. وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله. هؤلاء الأربعة يضاف إليهم الإمام أبو داود والإمام البيهقي، هؤلاء الستة قالوا: هذه اللفظة ليست محفوظة. قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، وأصحاب قتادة كثر، منهم الأربعة الذين ذكرهم هنا الإمام مسلم، وهم أبو عوانة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة ومعمر شيخ عبد الرزاق. هؤلاء الأربعة ذكرهم الإمام مسلم، والأربعة لم يذكروا هذه الزيادة فيما رواه مسلم. وذكر الإمام البيهقي اثنين آخرين وهما همام والحجاج بن حجاج، وذكر غير البيهقي بعض أصحاب قتادة أيضا روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة. فهذه جمهرة كبيرة من الحفاظ من أصحاب قتادة لم يذكروا هذه الزيادة. ونحن عندنا في أصول الفقه قرر الأصوليون أن الزيادة من الثقة إنما تكون مقبولة إذا لم يخالف بها جماعة من الحفاظ، يعني تقبل زيادة الثقة إذا كانت المخالفة لواحد أو كانت المخالفة لاثنين، أما إذا كانت المخالفة لعدد من الحفاظ لا يمكن أن يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة، فإنه في هذه الحالة ما تقبل زيادة الثقة. وهنا عدد كبير من الحفاظ يزيد عن السبعة إذا لم نتعرض لمتابعيهم، وأما إذا تعرضنا لمتابعيهم فإن العدد يزيد عن ذلك بكثير، كلهم حفاظ وكلهم لم يذكر عن قتادة هذه اللفظة، وإنما تفرد بها سليمان التيمي عن قتادة، وبناء على ذلك قالوا إن تفرد سليمان التيمي بهذه الزيادة عن قتادة غير مقبول. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا بناء على اجتهاده من أن هذا الحديث توفرت فيه شروط صحة مجمع عليها، وهذه زيادة ثقة فهي مقبولة، إلا أن جماهير الحفاظ لم يرتضوا هذا الجواب من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، واعتبروا هذه الزيادة من الزيادات الشاذة، والشاذ ما يخالف فيه ثقة من هو أوثق منه. فجميع الحفاظ، جميع أصحاب قتادة رحمهم الله تعالى لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما تفرد بها سليمان، والله أعلم بالحال. وعلى كل حال فهذه الزيادة لا علاقة لها بموضوع التشهد، وإنما ذكر الإمام مسلم حديث أبي موسى، مع أن موطن هذا الحديث ليس في هذا المكان، وإنما في تعليم كيفية الصلاة أو كيف يصلي المأموم وراء الإمام، وإنما ساق الإمام مسلم حديث أبي موسى هنا من أجل ألفاظ التشهد التي ذكرها أبو موسى في آخر حديثه. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام أبي داود وقال إن هذه اللفظة ليست محفوظة، ذكر عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي علي النيسابوري أنهم قالوا إن هذه الزيادة أيضا ليست مقبولة. قال البياقي قال أبو علي الحافظ هذه اللفظة غير محفوظة، قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يرويها مسندة في صحيحه، والله أعلم. نرجع إلى موضوع الباب. الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق في هذا الباب ثلاث صيغ للتشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم: صيغة ابن مسعود، وصيغة ابن عباس، وصيغة أبي موسى الأشعري. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جوازها كلها لأنها كلها صحيحة، فبأي صيغة قرأ المصلي فإن صلاته صحيحة. وحينما اختار إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى صيغة عبد الله بن عباس قالوا له: لماذا اخترت رواية عبد الله بن عباس مع أنها من حيث الصحة ليست مقدمة على رواية عبد الله بن مسعود؟ فإن جماهير المحدثين قدموا رواية عبد الله بن مسعود في صيغة التشهد على رواية عبد الله بن عباس. قيل للشافعي: لماذا قدمت رواية عبد الله بن عباس على رواية عبد الله بن مسعود مع أنها من حيث الصحة مقدمة، أي رواية عبد الله بن مسعود؟ قال: قدمت رواية عبد الله بن عباس أولا لأنها صحيحة، وثانيا لأنها اشتملت على زيادة ليست موجودة في رواية عبد الله بن مسعود، من أجل هذا قدمتها، ولا نعيب على من أخذ برواية عبد الله بن مسعود أو برواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. فمن قرأ أخذ بما أداه إليه اجتهاده الإمام الشافعي فبها ونعمت، يقول هذا الذي رجح عندي، رجحتها لما فيها من الزيادة، ومن أخذ برواية أبي موسى أو برواية ابن مسعود فلا نعيب عليه أخذه هذا، لأن الروايات الثلاث صحيحة، فليأخذ الإنسان بما شاء منها وكلها بمعنى واحد، إلا أن في بعضها زيادة وفي بعضها نقص. قال الإمام النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها واختلفوا في الأفضل منها. فمذهب الشافعي رحمه الله ومذهب بعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة المباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، لم ترد في رواية ابن مسعود ولا في رواية أبي موسى، ولذلك رجحها بعض أصحاب مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ومن عناصر الترجيح أنها موافقة لقول الله عز وجل: تحية من عند الله مباركة طيبة، فذكرت في هذه الآية كلمة مباركة وذكرت في الحديث، فما كان من الحديث موافق للآية أولى من الأحاديث التي لا يوجد فيها ما يوافق الآية، فهذا من عوامل الترجيح عند أصحابنا رضوان الله عليهم. قال: ولأنه أي عبد الله بن عباس أكده بقوله: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أنه كان يؤكد على هذه الألفاظ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليمهم إياها كما يعلمهم القرآن الكريم. فمعنى ذلك أن احتمال السهو والزيادة عند عبد الله بن عباس بعيد، لأنه أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخذ القرآن، وكان حريصا عليها حرصه على القرآن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا في تلقينها كحرصه على تلقين القرآن. وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تجهز ابن مسعود أفضل، أي من حيث الصحة، من حيث صحة الإسناد، لأنه عند المحدثين أشد صحة، وإن كان الجميع صحيحا لكن الصحيح يتفاوت. وقال مالك رحمه الله تعالى، مالك اختار الذي ذكرناه من اختيار رواية ابن عباس هو لبعض أصحاب مالك، وأما الإمام مالك رحمه الله فاختار تشهدا رابعا سوى هذه الثلاثة. قال: اختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه. قال: هذا هو أفضل الصيغ. قال: لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله. عمر بن الخطاب علم الناس وهو على المنبر صيغة للتشهد ولم ينازعه أحد من الحاضرين. فقال الإمام مالك: إن هذه الصيغة تعتبر من أفضل الصيغ. ليش؟ قال: لأنها كالمجمع عليها، هذا إجماع سكوتي. ولكن يعني يجاب عن هذا مبدئيا، نحن قلنا ما نتعرض للترجيحات والخلافات الفقهية إلا بذكر آراء العلماء، لكن إجمالا الصحابة رضوان الله عليهم يعترضون حينما يكون الكلام خطأ لا وجه له، ولكن إذا كان الكلام مقبولا وأن للتشهد صيغا متعددة فلا حاجة للإنكار. هم لم ينكروا لأن هذه الصيغة هي الصيغة التي يجب أن تقال أو أنها الصيغة الأفضل، وإنما لأنهم علموا أن هذه الصيغة من الصيغ المقبولة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لا داعي للاعتراض عليها نهائيا. نعم، فالإمام مالك قال هذا هو الأفضل عنده. إيش هي صيغة عمر؟ قال: هي التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي، إلى آخر التشهد. فهذه آراء العلماء وهذه صيغ التشهد الأربع. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في التشهد هل هو واجب أم سنة. فقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من العلماء التشهد الأول سنة والأخير واجب، أما أنه سنة فلما تعلمون من الحديث المشهور حينما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي التشهد وقام إلى الركعة الثالثة، وبعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. ولو كان التشهد واجبا أو لو كان ركنا في الصلاة لما أجزأ عنه سجود السهو، وإنما يجزئ سجود السهو في الأبعاد، ولذلك عده إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى مع أصحابه من أنه في التشهد الأول سنة مندوب وفي التشهد الأخير واجب. وسيأتي معنا الكلام على هذا الموضوع إن شاء الله في مكان آخر. وقال جمهور المحدثين هما واجبان، التشهد الأول والتشهد الأخير واجبان. وقال أحمد رضي الله عنه الأول واجب والثاني فرض، والفرق بين الفرض والواجب هذا من اصطلاحات الحنفية، أن الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي، هذا عند الحنفية. والواجب عند غير الإمام أبي حنيفة ما لا يؤدي إلى إفساد الصلاة في بعض المواطن فقط. نحن معاشر الشافعية لا يوجد عندنا فرق بين الفرض والواجب إلا في الحج فقط لا غير، ترك الفرض يؤدي إلى إبطال الحج وترك الواجب يوجب على يعني يكون إذا ترك الإنسان واجبا يكون قد ارتكب الحرام ولكن هذا يجبر. لعله عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى هكذا، وعند الحنفية الفرق بين الفرض وما بين الواجب أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والجاحد يعتبر كافرا، والواجب ما ثبت بدليل ظني وجاحد يعتبر فاسقا ولا يعتبر كافرا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال التشهد الأول واجب والتشهد الثاني فرض. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء هما سنتان. وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير، إلا أن الذين لم يقولوا بوجوب التشهد كالإمام أبي حنيفة ومالك قالوا يجب القعود بقدره في آخر الصلاة، القعود واجب ولكن قراءة التشهد فيه ليست واجبة وإنما هي مندوبة، أي عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة. وأما ألفاظ التشهد فمعناها النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل إلى آخره. إيش معنى أن الله هو السلام؟ قال لهم إن الله هو السلام، قال فمعناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السالم من النقائض وسمات الحدود ومن الشريك والند، وقيل المسلم أولياءه، وقيل المسلم عليهم، وقيل غير ذلك. هذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، أي أن السلام من أسماء الله تعالى. وأما قوله التحيات فجمع تحية، والمراد بالتحية الملك، وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل الحياة. قال وإنما قيل التحيات بالجمع، ليش قيل التحيات؟ قال لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم لله تعالى، التحيات لله أي كل هذه التحيات التي كان يحيي الناس بها ملوكهم هي ملك لله تعالى، أو هي لله تعالى بمعنى أنه مستحق لهذه التحيات كلها. وأما المباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه فهي بمعنى واحد، يعني المباركات بمعنى الزاكيات والبركة كثرة الخير. وأما الصلوات التحيات والمباركات الصلوات قال هي الصلاة المعروفة في الله تعالى، وقيل هي الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء والتضرع، فإذا حملناها على معناها الشرعي الصلاة الشرعية لله، وإذا حملناها على معناها اللغوي فمعناها أن الدعاء لا يكون إلا لله، إذا سألت فاسأل الله. وأما الطيبات أي الكلمات الطيبات، ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقة لغيره. وأما بالنسبة للسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال سلام عليك أيها النبي وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الإمام النووي ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، أي يجوز زيادة الألف واللام ويجوز حذفها. قال ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم. وأما قوله فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، ذكر الإمام النووي هنا مسألة من المسائل الأصولية، وهي أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يصير مفيدا للعموم، وهو ما يعبر عنه علماء الأصول بالمفرد إذا دخلت عليه الألف واللام يفيد العموم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، صالح اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، والجمع إذا دخلت عليه الألف واللام أيضا يفيد العموم. فيقول فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح، معنى ذلك أن هذه الكلمة صارت عامة، فيستدل بها على أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس أفادت العموم، لأنه قال أصابت كل عبد لله صالح، فهم هذا من قوله الصالحين دخول الألف واللام على الصالحين. قال الإمام النووي فيه دليل على أن الألف واللام الداخلة على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم. وأما قوله ثم يتخير من المسألة ما شاء في حديث ابن مسعود، قال الإمام النووي فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما، يجوز الإنسان أن يدعو بما شاء، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة، ولا يجوز للإنسان أن يدعو بدعاء من تلقاء نفسه في الصلاة، هذا في الصلاة، أما في خارج الصلاة فلا خلاف بجواز الدعاء بما شاء. قال واستدل به جمهور العلماء هذا الحديث على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة، لأنه لم يأمرهم في الصلاة عليه بعد التشهد. قال النووي ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى وجوبها في التشهد الأخير، فمن تركها بطلت صلاته. وسيأتي معنا في الباب الثاني الكلام في هذا الموضوع. ففي بعض الروايات عرفنا السلام عليه فكيف نصلي عليك في الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. فعندنا من تركها فقد بطلت صلاته. أما الذين استدلوا بعدم وجوبها، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بهذا الحديث، كيف كان استدلالهم؟ قال النووي وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته، أي إذا قرأت التشهد ولم يذكر فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال النووي ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن هذا الحديث بهذه الزيادة لا يستدل به على عدم وجوب الصلاة على النبي. والروايات الثانية القادمة معنا في الباب الثاني تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة. وأما قوله فأرم القوم بمعنى سكتوا، وقوله أقيموا صفوفكم أمر بإقامة الصفوف، قال وهو مأمور به بإجماع الأمة وهو أمر ندب، والمراد تسويتها والاعتدال فيها. وتتميم الأول فالأول، ثم ليؤمكم أحدكم، قال فيه أمر بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك في الأمر بالجماعة، ولكن اختلفوا هل الأمر أمر ندب أم الأمر أمر إيجاب، اختلفوا على أربعة مذاهب. فالراجع عندنا في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار الشعار سقط الحرج عن الباقين، وقد بينا هذا حينما تكلمنا على هذا الموضوع في الفقه وذكرنا خلاف الإمام النووي والرافعي بهذه المسألة في الترجيح. وأما إذا ترك الجميع الجماعة فإن الجميع يأثمون لأن الشعار لا يكون قد ظهر. وقالت طائفة من أصحابنا هي سنة صلاة الجماعة، وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي فرض عين لكن ليست بشرط أي في صحة الصلاة، فمن تركها منفردا بلا عذر يكون آثما إلا أن صلاته صحيحة، هي واجبة ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. وقال بعض أهل الظاهر هي شرط في صحة الصلاة، فإذا ترك الجماعة مع القدرة عليها فصلاته باطلة، آثم وصلاته باطلة. قال الإمام النووي رحمه الله وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء، وستأتي المسألة في بابها عند الكلام على صلاة الجماعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، قال فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، المراد أنه إذا كبر الإمام نحن نكبر وراءه، وإذا رفع رفعنا وراءه، فإنه حينما يكبر يهوي قبلنا ونحن نتأخر بالهوي بعده، فهو يسبقنا ونحن نتأخر عنه، قال ولكن نحن نتأخر عنه في الهوي ونتأخر عنه في الرفع أيضا لأنه يقوم قبلنا ونقوم بعده، فتلك بتلك، معناه اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه، إذا ركع فاركعوا. وأما تلك بتلك، ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة، فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه. وكذلك في السجود، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. ومعنى قوله سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده، ومعنى يسمع الله لكم أي يستجيب دعاءكم. وأما قوله ربنا لك الحمد، قال الإمام النووي هكذا هو هنا بلا واو، وفي غير هذا الموضع ربنا ولك الحمد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفها، وكلاهما جاءت به روايات كثيرة، والمختار أنه على وجه الجواز وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وعلى إثبات الواو ربنا ولك الحمد، إيش معنى تقدير سمع الله لمن حمده؟ يا ربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا. وأما قوله وإذا كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم التحيات، استدل بهذا من ذهب من جماهير الفقهاء إلى أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول قوله أو في أول قراءته للتشهد، خلافا لمن ذهب إلى أنه يندب له أن يقول قبل قراءة التشهد بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.